بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: قول الله عز وجل في سورة التطفيف وهي سورة ويل للمطففين، قالوا لها سورة التطفيف ويقال لها سورة ويل للمطففين ويقال سورة المطففين. قال قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة. وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وتقدم هذا في سورة الأنعام، وأن معنى قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وهذا أحد التوجيهات، أو يكون عاما مخصوصا برؤية المؤمنين لربهم، فيكون المعنى لا تدركه الأبصار إلا أبصار المؤمنين فيرون ربهم يوم القيامة في العرصات وفي الجنان. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة الأنعام قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، أي في قول أكثر المفسرين. وورد عليه حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، وإن كان قد أعل بأن التفسير موقوف على ابن أبي ليلى. قال وكذلك قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على أحد القولين. وكقوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال يفهم من دليل خطابه، ما معنى دليل الخطاب؟ ما معنى دليل الخطاب عند من؟ ما معنى دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه أي بالحقيقة، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من خلقه. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازه عقلا قول موسى ربي أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائزة في حق الله تعالى عقلا أنه أي موسى. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تعالى. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فأحاديث الرؤية متواترة. فقوله لا تدركه الأبصار نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه في الآخرة أبصار المؤمنين في عرصات القيامة وفي الجنة، ومع ذلك لا تدركه. وأما في الدنيا فقوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حكم فصل في هذه المسألة. طيب، وكما قلنا لكم في معنى الأخص والأعم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، مثال ذلك الباب خاص أخص والمسجد أعم، المسجد أعم أو الدار، والباب أخص لأنه جزء منه وشيء خاص فيه وأخص من مجموعه. فإذا قال قائل رأيت الدار، إذا قال قائل نفى لم أرى الباب، إذا قال لم أرى الباب، هل هذا يستلزم أنه لم يرى الدار، أم يجوز أنه رأى الدار ولم يرى الباب؟ أن يجيب، يجوز أنه رأى الدار ولم يرى الباب. فنفي الأخص لم أرى الباب لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الدار، لكن إذا قال لم أرى الدار، لم أرى الدار، فهل يمكن أن يكون رأى الباب؟ لا، لأن نفي الأعم نفي للأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فالإدراك أخص من مطلق الرؤية. فإذا قيل إن الله عز وجل لا يرى فمعناه لا يرى ولا يدرك، لكن إذا قيل إن الله لا تدركه الأبصار هذا نفي الأخص الإدراك، لا يستلزم نفي الأعم الذي هو نفي الرؤية. فالله عز وجل في الآخرة يرى ولا يدرك كنهه، هذا حاصل الكلام. ثم قال الشنقيطي رحمه الله سورة الانشقاق قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه أنه يعطاه وراء ظهره، وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله، وهو قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، فهذا فيه أنه يؤتى الكتاب بماذا؟ بالشمال. وآية الانشقاق أنه يؤتى الكتاب من وراء ظهره، والجواب ظاهر وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه من وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، أي اليمنى تغل أي تربط وتقيد بالغل بالغل الذي هو القيد إلى عنقه، واليسرى من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نسأل الله العافية، ونعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأبرار المقربين. سورة البروج، قوله تعالى واليوم الموعود، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. ما هو الإشكال؟ أن قوله الإشكال أن قوله لا أقسم نفي القسم بيوم القيامة، وقول الله عز وجل واليوم الموعود قسم بيوم القيامة. وما هو الجمع؟ تقدمت وجوه للجمع، من أحسنها أو أحسنها أن لا صلة وتوكيد، لا صلة وتوكيد، وأن المعنى أقسم بيوم القيامة. قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، قال لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة الجنود مع لفظة فرعون. هل أتاك حديث الجنود؟ قوم لو كان الكلام هل أتاك حديث الجنود آل فرعون وثمود، جنود بعدها آل فرعون، كلام متسق واضح، لكن هل أتاك حديث الجنود فرعون، فجعل فرعون هو الجنود، فهذا هو الذي قد يتبادر المنافاة بينه وبين لفظة الجنود. قال لأن فرعون ليس جندا وإنما هو رجل بعينه، والجواب ظاهر، وهو أن المراد بفرعون هو وقومه، فاكتفى بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته، فاستخف قومه فأطاعوه. قال سورة الطارق، قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل الكافرين، قال هذا الإمهال المذكور الإمهال والتمهيل، التمهيل مصدر مهل والإمهال مصدر أمهل، هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هل المشركون والكفار يمهلون أم يقتلون؟ قال والجواب أن الإمهال منسوخ بآيات السيف، وأنه في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بالإعراض عن المشركين وعدم التعرض لهم وإلى قتالهم، ثم نزلت آيات القتال بعد، وهي المرادة بقوله بآيات السيف أي الجهاد في سبيل الله، والعلم عند الله تعالى. أيضا جواب آخر أن يقال الإمهال للكافرين حتى مع قتالهم، فإن قتالهم يحتمل ثلاثة أوجه، إما أن يظفر المسلمون، وإما أن يظفر المسلمون بالكافرين فيقتلون من قتلوا ويبقى من بقي، فالذين بقوا أمهلهم رويدا سيأتيهم يوم، وإما أن يبتلى المسلمون تكون الغلبة للكفار فيقال للكفار أمهلوا فسيأتي لكم يوم، إما في الدنيا وإما حين الموت، وذلك ليس ببعيد، وإما أن لا يغلب هذا ولا هذا فيقال أيضا للكفار أمهلوا وانتظروا رويدا، فلا تنافي بين هذا إلا إذا حملنا أن المعنى فمهل أي اتركهم بلا مقاتلة، فإذا فسرنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا اتركهم بلا قتال فنعم يكون آية السيف ناسخة، أما إذا كان مطلق الإمهال فلا تعارض بينها وبين آية السيف، لأنه حتى مع قتالهم ومع قتل بعضهم وأسر بعضهم فيقال للباقين أمهلهم رويدا. سورة الأعلى. قال قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الأعلى قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجواب أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا، وإنساء الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض القرآن في حكم النسخ، فإذا أنساه آية فكأنه نسخها، ولا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها فضلا من الله ووعدا منه، كما صرح به سبحانه وتعالى في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال: وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإذن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك. فإذا أنساه الله عز وجل آية فقد وعد الله عز وجل بفضله وكرمه أن يبدله بآية خير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل قد وعد ووعده الحق أنه لن يقبض روح نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل القرآن وحفظه، فما كان من آية منسوخة أو منسية فإنا نعتقد ما دل عليه قول ربنا سبحانه بأن هذه الآية المنسية قد أبدل الله عز وجل بخير منها أو مثلها، فإذا لم يبقى هناك شيء منسي، لم يبقى هناك شيء منسي غير محفوظ، بل ما بقي هو الذي أراد الله عز وجل حفظه، وأراد الله عز وجل من الناس أن يعتقدوه قرآنا كاملا تاما إلى ما شاء الله. طيب، وما بعدها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.